رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا أحد أصدق من الله حديثا. وقد قال جل وعلا في آيات الحج: ليشهدوا منافع لهم. ومن أعظم المنافع أن يتعلم الإنسان مسائل دينه، لأنه متفرغ في مثل هذه الأماكن المباركة، وأن يلتقي بالمشايخ الفضلاء والعلماء الأجلة وطلبة العلم النجبة، فإن هذا من توفيق الله جل وعلا ومن المنافع العظيمة. وجزى الله شيخنا وابن شيخنا الشيخ الدكتور أستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر، حيث أنه جزاه الله خيرا لبى النداء وأتى للقائكم وإلقاء كلمة عن فوائد الحج، ولا أخذ الوقت منه ولا منكم، فإنكم متشوفون للسماع منه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الكريم الذي جمعنا هذا الجمع ويسر لنا هذا اللقاء، وأحمد الله الكريم الذي من علينا جميعا بأن جعلنا من حجاج بيته الحرام، وجعلنا من وفود الرحمن، وأحمد الله الكريم الذي من علينا بالأمن والإيمان والصحة والعافية، وأحمد الله الكريم على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أسأله جل وعلا أن يوزعنا أجمعين شكر نعمته، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى حول موضوع هذا اللقاء، وهو عن بعض الفوائد التي تستفاد من حج بيت الله الحرام. والحج مليء بالفوائد، مليء بالدروس والعظات. وقد أحسن أخونا المقدم دكتور أبو صلاح جزاه الله خيرا بتذكيرنا بقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قد قال أهل العلم أن اللام في قوله ليشهدوا متعلقة بما تقدم في أول الآية، وهو قوله: أذن في الناس بالحج، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه. واللام لام التعليم، أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. والحج مليء بالمنافع، مليء بالفوائد، مليء بالعبر، مليء بالعظات. وحقيقة ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج، أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج. وأن يحقق قول الله عز وجل ليشهد منافعها. ولا يليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن ينصرف بقلبه عن عبر الحج وعظاته، بل ينبغي أن يكون للحج أثره البالغ عليه وفائدته العظمى في حياته. والحج إذا حقق المسلم الإتيان به وفق قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ووفق قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ووفق قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن سعى في إتمام حجه واعتنى عناية دقيقة بالاستفادة من حجه لا بد أن يكون لحجه الأثر البالغ في حياته كلها. ولهذا ينبغي أن يكون الحج نقطة تحول في حياة الإنسان من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، وهذه كما قال العلماء من علامات قبول الحج وبره، أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وكما قال أهل العلم: الحسنة تنادي أختها. فإذا أحسنت في حجك وجئت بحسنة الحج على حال الحسنة جرت هذه الحسنة حسنات، وساقت لك هذه الحسنة بفضل الله خيرات. ولهذا يحتاج فعلا الحاج إلى أمرين: إلى أمر أول أثناء حجه، وهو مجاهدة النفس أثناء الحج على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أمر يكون بعد الحج ألا وهو الإحسان في العمل بعد الحج والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه، ومجاهدة النفس على البر والأعمال الصالحات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيثمر فيه حجه ثمرات ليست في وقت الحج وإنما ثمرات مستمرة باقية مع الحاج إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن يستفيدها الحاج من حجه لا تتيسر إلا بمجاهدة للنفس في أعمال الفكر واستحضار فوائد الحج وعبره وعظاته وتهيئة النفس إلى حسن الاستفادة من هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. ولعلي أقف بإخواني السامعين وقفات لا أطيل فيها، مذكرا نفسي وإخواني ببعض العبر العظيمة التي ينبغي أن نستفيدها من حجنا وأن نكتسبها من أدائنا لهذا النسك العظيم والطاعة الجليلة. وأبدأ ذلك بأول عمل به الحاج إذا وصل الميقات. والميقات أشبه ما يكون بالمدخل إلى بيت الله الحرام، والبوابة في أول تأتي في أول أعمال المناسك. وبيت الله يصل إليه الحاج من خلال المواقيت أو محالاتها إن لم يتيسر له. وفي الميقات يتجرد من ثيابه، من زينته، من مألوفاته، ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. والإزار والرداء عبارة عن قطعتين من القماش بدون كلفة وبدون، قطعتين من القماش لا غير، قطعة يلف بها جزء البدن الأسفل وقطعة يرتديها تكون لجزء بدنه الأعلى مما دون الرأس، ويكون أيضا حاسر الرأس ليس على رأسه شيء، ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس. بهذه الهيئة المتواضعة التي يشترك فيها الجميع، الغني والفقير والرئيس والمؤوس والصغير والكبير، بهذه الهيئة ينطلق الجميع من الميقات إلى بيت الله، ينطلقون إلى بيت الله ودنياهم وراءهم، دنياهم وراءهم، إن كان ذا مال، إن كان ذا تجارة، إن كان ذا فلاحة، إن كان كل هذه وراءهم، ومقبل على بيت الله بهذه الهيئة المتواضعة، بهذه الهيئة المتواضعة. وبهذه الهيئة ينطلق إلى بيت الله ملبيا لبيك اللهم لبيك. مما ذكره العلماء في هذا المقام أن لباس الإحرام يذكر بالكفن الذي يلف به المرء ويدرج في قبره ولا يدخل معه من دنياه في قبره أي شيء. هذا يذكر بمغادرة الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا وقف المسلم في عرفات فصعيد عرفات الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الحجيج من أنحاء الدنيا يذكر بعرفات يوم القيامة، حيث يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين إلى ميقات يوم المحشر، يحاسب سبحانه وتعالى فيه الناس على ما قدموا في هذه الحياة، على ما قدموا في هذه الحياة. ولهذا من الفوائد العظيمة التي ينبغي أن نستفيدها جميعنا في حجنا أن الحج يذكر بهوان الدنيا وزوالها وفناء متعها، وأن الإنسان سيلقى الله سبحانه وتعالى فردا ليس معه من الدنيا أي شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ومعنى أنا الديان أي المجازي المحاسب، وفي سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أختصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم من الدنيا شيء. قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فمما نستفيده من حجنا أننا راحلون إلى الله سبحانه وتعالى، أننا مفارقون لهذه الدنيا، وأن هذه الدنيا ثانية وزائلة، وأن العبد سيلقى الله عز وجل وسيحاسبه على كل ما قدم. ولهذا جاء في آخر أو في الآية الأخيرة من آيات الحج في سورة البقرة، الآية الأخيرة من آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آخر آيات الحج من سورة البقرة ختمت بهذا، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذه هذا معنى عظيم ينبغي لكل حاج أن يرجع به إلى بلده، وأن يعود وهو يتقي الله ويتذكر أنه سيحشر إلى الله. وأقول: العبد بخير ما كان دائما وأبدا يتذكر أنه سيحشر إلى الله، لأنه كلما كان متذكرا أنه سيحشر إلى الله كلما كان ذلك دافعا إلى صلاح العمل والبعد عن الحرام. لكن البلاء يأتي من غفلة الإنسان عن الحشر والحساب والمجازات والغفلة التي تغطي قلب الإنسان، فبموجبها يضيع في هذه الدنيا وفي سنها وصوارفها وصوادها الكثيرة. لكن العبد ما يزال بخير ما دام متذكرا أنه سيحشر إلى الله. ولهذا أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم باليمين بأيمانهم يوم القيامة ماذا يقولون؟ ما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. إني ظننت أني ملاق حسابي، أي اعتقدت في الدنيا أن هناك حساب. فالعبد لا يزال بخير في الدنيا ما دام متذكرا أنه سيحاسب ويجازب. أما إذا غفل عن المجازات والمحاسبة يقع في مصائب كثيرة وفي معاصي كثيرة وفي مخالفات عديدة. أما الذي يتذكر المحاسبة والمجازات فهذا يردع عن أي مخالفة عن أي مساء أي إساءة. لماذا؟ لأنه يقول: أنا أسيء الآن وغدا أعاقب، فلماذا أسيء؟ قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فالعاقل إذا تذكر الحشر والمجازات والمحاسبة والقيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى والجزاء والحساب، فإن هذا يدفع العبد إلى إصلاح حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويدفعه إلى حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن من الفوائد العظيمة الكبيرة الجليلة التي ينبغي أن نرجع بها من حجنا قول الله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذه فائدة عظيمة الحج يذكر بها، الحج يذكر بها ويستفيدها الحاج من حجه لبيت الله. معذرة، أنا في المكان هذا لست مرتاح، هو يضرب علي بدفتها. لا ممكن أغير مكاني، أنا هنا بعيد عن، أنا لو استمر يا أخي سامحوني معليش. كذلك مما استفاد لحج بيت الله الحرام أن يهيئ الإنسان نفسه للاستفادة من كل عمل وكل كلمة يقولها الحاج أثناء حجه. ومن الأمور أو الكلمات العظيمة التي حقيقة يجب أن نستفيد منها فائدة عظيمة كلمات التلبية. كلمات التلبية أمرها عجب وأثرها عجب وفائدتها عجب لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الاستفادة. سمعنا قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، فأذن إبراهيم عليه السلام بالحج ونادى الناس إليه وأعلمهم به والنبيون من بعده إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكانت إجابة المسلمين لبيك، كانت إجابة المسلمين لبيك لبيك اللهم لبيك، الاستجابة. وكلمة لبيك، كلمة لبيك هي كلمة استجابة وطواعية وامتثال، ولا يزال كثير من الناس يستخدمها في إجابته لنداء من يناديه، قال يا فلان فيقول لبيك، ويصح لغة أن تقول لمن يخاطبك لبيك أو لبيه بالهاء أو بالكاف، كلها معناها أنا مستجيب، أنا ممتثل لما تطلب. فدعاهم رب العالمين لحج بيته فكان الجواب لبيك. ويشرع للمسلم أن يكرر هذه الاستجابة مرات كثيرة، تبدأ من الميقات مرورا بالمشاعر، والحاج يقولها عشرات المرات. وإذا كان حريصا على العناية بالتلبية ربما يقولها مئات المرات، ربما يقولها مئات المرات. وكلمة لبيك تكررت في لفظ التلبية 4 مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، 4 مرات تكررت في التلبية. ومشروع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، أن يرفع صوته بالتلبية. جاء في الحديث السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أو مر أمتك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. جاء في الحديث الآخر الحج العج والتج. وأيضا جاء في حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يسمع صوت الملبي من حجر أو شجر أو مدر إلا لبى معه حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. هو حديث ثابت. سبحان الله، عندما يلبي الملبي في طريقه إلى مكة، وعندما يلبي بين المشاعر طريق إلى عرفات إلى المزدلفة، الجبال والأشجار تلبي معه، لبيك اللهم لبيك تلبي. ونحن وإن كنا لا نسمع صوتها تلبي، لكننا من تلبيتها على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن حيث الجملة شاهد هذا في القرآن، قال الله عز وجل يا جبال أوّبي معه، يا جبال أوّبي معه والطير، وألنا له الحديث. قال تعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وجاء في الحديث أن الصحابة سمعوا صوت الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، سمعوا صوته يسبح. فالملبي ينطلق إلى مكة ويتحرك بين المشاعر ويرفع صوته بالتلبية، والكون من حوله يلبي، الجبال أشجار أحجار تلبي. هذه التلبية العظيمة والتكرار لألفاظها، هل هو تكرار بهذه الكثرة العظيمة، هل هو تكرار لا معنى له في حياة الإنسان؟ هل هو تكرار لا معنى له؟ حاشا والله. هذا التكرار الاستمرار له أثر عظيم، وكل ما أكثرت من التلبية ورددت ألفاظا واجتهدت في هذه التلبية كل ما كان هذا أبلغ في الأثر على نفسك، لأن نفس الإنسان ضعيفة ومتفلتة في باب الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذه التلبية والتكرار لها يغذي نفس الإنسان، يغذي نفس الإنسان بالاستجابة والطواعية والامتثال لأمر الله عز وجل. مزيدا للتوضيح من ذلك، عندما يرجع الملبي الصادق المجتهد في تلبيته المتأمل في معانيه، عندما يرجع إلى بلده، عندما يرجع إلى بلده وقد ترددت منه عشرات أو مئات المرات كلمات التلبية مقبلا على بيت الله متنقلا بين المشاعر، ثم رجع إلى بلده وسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم أرادت نفسه أن تتهاون في الصلاة، أو دعي إلى طاعة أخرى من الطاعات وفريضة من الفرائض، أو دعي لتجنب إثم من الآثام ومحرم من المحرمات، يجد أنه في الحج تغذت نفسه بالاستجابة والطواعية والامتثال لأمر الله. ولهذا كثير من الناس رجعوا بعد الحج على حياء عظيم من الله سبحانه وتعالى، على حياء عظيم من الله سبحانه وتعالى، رجعوا إلى بلادهم وأراضيهم على حسن إقبال، لأنه كيف يكون في هذه البقاع يلبي مناديا لبيك 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 يلبي مستجيب ممتثل، ثم يرجع إلى بلده لا صلاة ولا طاعة ولا امتثال ولا، هل هو يخادع نفسه إذا كان بهذه الحالة وبهذه الصفة؟ ولهذا حقيقة التلبية لها أثر في قلب الملبي الصادق عظيم جدا في تحقيق الاستجابة، فيتعمق الاستجابة في القلب الطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا تعمق في القلب الإخلاص لله تحقيق التوحيد، فهذه كلمات توحيد لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقد جمعت هذه الكلمات التوحيد بنوعين العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي، ولكل من التوحيدين خلقنا وأوجدنا، قال الله عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق لتعلموا علمها، توحيد علم. وفي أواخر سورة الذاريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الطلاق قال لتعلموا، هنا لتعبد يعبدون، فالله خلقنا للعلم والعمل، العلم بقدرته بعلمه المحيط بعظمته بجلاله بكماله بأسمائه وصفاته بربوبيته بملكه بتدبيره تصريفه سبحانه وتعالى، تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وخلقنا للعمل لنخلص له الدين ونفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذان النوعان من التوحيد جمع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، النعمة لله والملك لله، هذا التوحيد العلمي، نعتقد أن النعمة لله وأن الملك ملك الله، وأننا خلق وعبيد لله سبحانه وتعالى، وأن المتصرف في هذا الكون جل وعلا لا شريك له في الملك، وهذا يستوجب أن نفرده بالعبادة وأن نخلص له العبادة وأن نخلص له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكلمات التلبية فيها تحقيق للتوحيد بنوعين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعمال الحج كلها، أعمال الحج كلها تأتي في تحقيق هذه المعاني توحيد الله عز وجل، من طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام، من وقوف بعرفات، أعمال الحج كلها جاءت بذلك. إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لإقامة ذكر الله. فهذه الأعمال كلها تحقق التوحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت سبعا صلى خلف المقام ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بقل هو الله. قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وقل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي، فيها التوحيد العلمي، وهذا فيه استحضار للتوحيد بنوعين، يستحضار للتوحيد بنوعين. ولهذا أيضا يشرع لنا قراءة قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، معا هاتين السورتين معا في اليوم والليلة أربع مرات، أربع مرات في اليوم والليلة، وذلك ليكون المسلم في أول النهار وفي آخر النهار وعند النوم وفي آخر صلاته من الليل مستحضرا التوحيد بنوعه. فمشروع للمسلم أن يقرأ في راتبة الفجر قل يا أيها الكافرون قل الله، ومشروع له أن يقرأ في راتبة المغرب قل يا أيها الكافرون قل الله، ومشروع له عندما ينام أن يقرأ قل يا أيها الكافرون كما في حديث طروة قال اقرأ قل يا أيها الكافرون إذا أويت إلى فراشك اقرأ قل يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها براءة لك من الشرك. وأيضا قل الله أحد عند النوم جاءت مع المعوذتين يقرأ بها وينفث ويمسح على بدنه. وجاءت أيضا قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد في الشفع والوتر. سبحان الله، هذه السور أو هاتان السورتان مشتملتان على التوحيد بقسميها العلمي والعملي تتكرر مع المسلم، لأن هذا التكرار له مقصد في الشرع، مثل ما هي في ألفاظ التلبية جمعت بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. في عرفات يشرع للمسلم الاكثار في ذلك اليوم المبارك من التهليل، جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء. وللإكثار من التهليل في يوم عرفة أو في الإكثار من التهليل في يوم عرفة مناسبة عظيمة وموافقة عظيمة، لأن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو خير الأيام وأفضلها، فكان مناسبا غاية المناسبة أن يكثر في خير الأيام من خير الأذكار. فيوم عرفة هو سيد الأيام، ولا إله إلا الله هي سيد الأذكار أفضل الأذكار، فمن المناسب تمام المناسب الإكثار في ذلك اليوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو وهو على كل شيء. أيضا تذكير الحج للحاج بافتقارة إلى الله سبحانه وتعالى وذله بين يديه وانكساره له وخضوعه لجنابه سبحانه وتعالى وطمعه في نواله فوزه برضاه عتقه من ناره، هذه معاني تجتمع في قلب الإنسان أثناء حجه بحسب ما يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. ولهذا يرغب الحاج في حجه إلى الله عز وجل بالدعاء، ويشرع للحاج أن يدعو ويلح على الله، ولا سيما في مواضع ستة جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم أن يقف فيها وأن يدعو وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء في وقوفه بعرفة وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى من أيام التشريفة الثلاثة وعلى الصفا وعلى المروة، يعني أماكن عظيمة للدعاء وإطالة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. وجاء في هديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة أنه يهلل ثلاث مرات، كما في حديث جابر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وعده. قال جابر يكررها ثلاث مرات يدعو بين ذلك، وحاصل ما دل عليه الحديث أن السنة على الصفا وعلى المروة أن تستقبل القبلة وتهلل بهذا التهليل مرة ثم تدعو، وما تدعو به تكرره ثلاثا ثم تهلل هذا التهليل ثم تدعو وما تدعو به تكرره ثلاثا ثم تهلل ثم تمضي إلى المروة، ثم تفعل ذلك على المروة وتمضي إلى الصفا، فيكون افتقارك والتجاؤك إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال والطلب والإلحاح على الله عز وجل مسبوقا بالتوحيد ومختوما بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأيضا تهلل في عرفات، تكثر من التهليل، وأيضا تأتي في الدعاء، فيوم عرفة خير أيام الدعاء. وجاء في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فيوم عرفة أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبادا من النار، نسأل الله عز وجل لنا جميعا العتق من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ويمضي المسلم في أعمال الحج المباركة ومناسكه الجليلة وشعائره العظيمة يستفيد من ذلك. ولا أطيل على الإخوة، لكنني أختم أيضا بفائدة عظيمة أنبه نفسي وأنا من أكثركم تقصيرا وإخلالا، وأنبه إخواني، الحج سبحان الله من فوائده العظيمة أنه يربط المؤمنين، يربط حجاج بيت الله الحرام بنهج الأنبياء، يربطهم بنهج الأنبياء ويذكر بالأنبياء وسيرهم المجيدة وأعمالهم الحميدة وطاعاتهم العظيمة. وتجد أن شعائر الحج ما من شعيرة منها إلا وتذكر بالأنبياء وتربط بهم، تطوب بالبيت وأنت تعلم قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذا انتهيت من الطواف يقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا ذهبت إلى الصفا السعي بين الصفا والمروة أيضا يذكر بقصة هاجر مع ولدها إسماعيل وبحثها في الماء، وأيضا شربك لزمزم يذكر بذلك. رمي الجمار أصله أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل 3 مرات، في كل مرة يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض، حتى يسيخ في الأرض. ولهذا رمي الجمار فيه إرغام للشيطان، بل الحج كله فيه إرغام للشيطان ودحر له وإحزان له. ولهذا مما ينبغي للعبد في حجه أن يحرص على إرغام الشيطان وإحزانه بحسن الإقبال على الله والإخلاص والتوبة النصوح. وهذا من أعظم ما يرغم الشيطان ويحزن عدو الله عز وجل. تجد الإنسان أسرف على نفسه في حياته 60 سنة 70 سنة، ثم يصدق مع الله في حجه فيهدم حجه كل ما كان قبله، يهدم حجه كل ما كان قبله، ويخرج من حجه بصفحة جديدة لا ذنب فيها ولا خطيئة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. عمرو بن العاص لما أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والحديث الصحيح، مد عمر يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفها عمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر؟ قال: أريد أن أشترط. قال: أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان وأن الحج يهدم مكانه. ولهذا يحرص العبد على تقوى الله سبحانه وتعالى في أدائه لحجه بصدق وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى، رجاء أن يكون ممن يهدم حجه مكانه بالتوبة النصوح، بالصدق، بالإقبال، بالتعوذ بالله من الشيطان. وعليك أن تعلم أن الشيطان من أشد ما يكون على الإنسان أثناء الحج، يفسد عليه حجه، إما بإضاعة الإخلاص لله، إضاعة الإخلاص لله في مناظر تحصل بالحج مؤلمة جدا، مؤلمة جدا، مناظر تحصل بالحج يعني مؤلمة تقع من بعض الحجاج، إما جهلا أو يعني من مما رأيت بعيني. مرة عند الجمرات بعدما فرغنا منها ونحن ماشون إلى بمسافة بعيدة، أن رجل وقف وأعطى صاحبه الكاميرا، كاميرا في التصوير، والجمرات خلفه، فوقف صاحبه عن المسافة يلتقط له صورة مع الجمرات، فلما أراد أن يلتقط الصورة رفع يديه بهذا الشكل، رفع يديه، ولما التقط الصورة أنزل يديه. هذه الصورة الآن ماذا سوف نعمل؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام لما حج البيت قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. ولما يلتقط هذا الصور في عرفات، وصور عند الكعبة، وصور في الجمرات، وصور يلتقط نفسه ثم يضعها في بوم ويذهب، كل من زاره شوف أنا في عرفات وانظر في مزدلفة وانظر كيف، وشوف يديني كيف رافعها للدعاء وكنت أدعو الله، هو ما دعا. لما التقطت له الصورة والله ما دعا الله، رفع يديه للصورة فقط، ما رفعها يدعو الله سبحانه وتعالى. في الحديث قال الله عز وجل: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه. رفع اليدين عبودية لله، ما هو لأخذ صورة أو للتذكار، العبادة. رفع اليدين عبادة من أعظم العبادات، فيها ذل وافتقار، يمد الإنسان يديه لربه على هيئة الفقير المسكين المتذلل المحتاج، هذه عبودية. فكيف رضي لنفسه مثل هذا أن يرفعها للصورة التذكارية؟ لم ترفع هذه اليد لله عز وجل. ففي مناظر مؤلمة، والشيطان حريص على الإنسان أثناء الحج ليفسد عليه حج. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، لكل طريق يسلكه يقعد له الشيطان، من ضمنها طريق الحج. ولهذا بعض العلماء في التفسير في قوله تعالى: قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بعضهم قال طريقهم إلى مكة، وهذا من تفسير الشيء ببعض افراده او من تفسيره باعظم افراده. الذهاب الى مكه طاعه عظيمه، والشيطان حريص على اضاعه استفاده الحاج من حجه. ولهذا جاء عن مجاهد من علماء التابعين قال: ما خرجت رفقه للحج الا وارسل الشيطان معه مثل عددي. كل حمله الحج مع حمله الشيطان. ما خرجت رفقه للحج الا وارسل الشيطان معهم مثل عدده. لماذا؟ ما يريد ان يخرج الحاج وغفرت له الذنوب، لان الحج من اعظم ميادين غفران الذنوب والعتق من النار، ولا يريد الشيطان للانسان ان يحظى بهذا، ولهذا يحاول معه من جهه ان يفسد عليه حجه بالرياء السمعه، وهذا من اخطر ما يكون، او يفسد عليه حجه بالرفث والفسوق والمعاصي والآثام، أو يفسد عليه حجة بأمور وأمور وأمور، حتى إما أن يهدم عليه حجة أو ينقص عليه أجر حجة. ولهذا ينبغي على الإنسان في حجة لبيت الله الحرام أن يحرص على إرغام الشيطان، وأن يجاهد نفسه على البعد عنه بالاستعادة والاعتصام بالله عز وجل والتعوذ بالله من الشيطان، ومجاهدة النفس على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والتوبة النصوح، والرجاء العظيم بالله سبحانه وتعالى أن يكرمه بنيل رضاه سبحانه والفوز بجنته والعتق من ناره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وأن يتوب على التائبين، وأن يكتب الصحة والعافية والسلامة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله شكر الله لشيخنا هذه الكلمة الطيبة المباركة، ولا ريب أن الحج مدرسة عظيمة. الشيخ جزاه الله خير، نبهنا على أهم منها أهم شيء فيها، ومنها نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على التأمل والتدبر في أعمالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، ولأن نفتح المجال للأسئلة إذا أحد من السؤال لا بأس.
هنا يقول: كيفية تحصيل العلم؟ هذا السؤال له جواب مختصر وجواب مطول. جواب مطول يحتاج إلى وقت كثير، لكن المختصر وأرجو أن يكون مفيدا. تحصيل العلم يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الدعاء المستمر أن يمن الله عليك به، لأن العلم بيد الله. العلم بيد الله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. كل يوم إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي القرآن يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. فالأمر الأول الالتجاء إلى الله وحسن سؤاله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مجاهدة النفس على التعلم. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. فبهذه يحصل الإنسان بالدعاء ومجاهدة النفس. وقد جمع عليه الصلاة والسلام بينهما في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
خالد سعيد
يقول أخونا في سؤاله أنه في الفترة الأخيرة وجد في بعض رياض الأطفال أنهم يأتون بمجسم للكعبة ويلبسون الصغار من باب التعليم يلبسونهم الإحرام ويطوفون على هذا المجسم، وهذا العمل لا يجوز، هذا العمل الذي أرى أنه لا يجوز. والله سبحانه وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت الحديث، وليس في الدنيا مكان يشرع الطواف به إلا بيت الله. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان وحديثه يعلمون الصغار والكبار الطواف وصيغته وصفته بدون أن يجعلوا لهم مجسما يحافون به بيت الله ويأمرونهم بالطواف عليه. فهذا العمل عمل لا يجوز ولا أصل له، وليس هناك مكان يطاف به إلا بيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا يصلح أن تقول: كم لله من مصل في كل مكان، وكم لله من ذاكر في كل مكان، وكم لله من صائم في كل مكان. ولا تستطيع أن تقول: كم لله من طائف في كل مكان. هذا صحيح أن الطواف عند البيت طائف، ما في طواف في أي مكان في الدنيا إلا عند بيت الله سبحانه. بل من الألغاز الجميلة الطريفة المفيدة التي يلغز أحيانا بها، يقول: ما هي العبادة التي لا يستطيع أن يفعلها في وقت واحد إلا شخص واحد؟ تقبيل الحجلات هذه ما يمكن إلا من شخص واحد في الدنيا كلها. فالطواف تقبيل الحجر هذا مخصوص، تقبيل الحجر استلام الركن اليماني ليس في الدنيا مكان أو جماد يشرع أن يقبل إلا الحجلات، وليس في الدنيا جماد يشرع أن يستلم إلا الركنين الحجلات الأسود والركن اليماني. هذه عبودية مختصة بهذا المكان. وإذا جاء للأطفال بمجسمات هذه تفتح ربما عليهم باب البدع في حياتهم، باب يعني التعلقات الباطلة، فلهذا يترك هذا العمل. وإذا كان شرح لهم بطريقة الطواف وكيف يلبس الإحرام وكيف كذا، أما أن يؤمر الطفل بالطواف وهذا يدخل في قلب الطفل من المعاني المحرمة الشيء الكثير، ولهذا لا يجوز هذا العمل. الله تعالى أعلم. يقول أخونا السائل في يوم عرفة المشروع الذكر والدعاء، فهل الصلاة مشروعة؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم، صلاهما في وقت الظهر. والسبب في ذلك كما ذكر أهل العلم، أو من الحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم، أن يتسع وقت الذكر والدعاء، يتسع وقت الذكر والدعاء، بخلاف لو أنك أخرت الظهر وصليتها جمع تقدير في وقت العصر يقل الوقت، فصلاها جمع تقدير حتى يتفرغ بعد ذلك للدعاء إلى الغروب، وتفرغ عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس للذكر والدعاء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان قائما على ناقته مادا يديه يدعو الله ويلح عليه سبحانه وتعالى ويناجيه، فسقط من يده خطام الناقة، خطام الناقة، فأبقى إحدى يديه ممدودة ونزل بالأخرى وأخذ خطام الناقة حفظا للوقت في الذكر والدعاء. فهذا هو المشروع. تفضل. الكلام الأخير، أعد الكلام الأخير. التي إيش؟ إيش رأيك تعيدها أنت؟ هذه يبغى لها أستاذنا الفاضل اللي يبغى لها درس جديد. دام مضت في درس يعني في حقيقة فوائد تربوية كثيرة، والباب يعني واسع، وطلبك غالي وعزيز ما يرد، لكن تحتاج إلى وقت يعني نبغاك أيام التشريع، تحتاج إلى وقت. وفي كتاب لي عنوانه من مدرسة الحج في غلاف، تكلمت في قسم منه عن الدروس العقدية المستفادة من الحج، وتكلمت في القسم الثاني منه عن الحج وتهذيب النفوس، وأشرت إلى بعض المعاني اللي يشير إليها الأستاذ الفاضل. والقسم الثالث منه تكلمت عن خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظة في الحج والدروس التي تستفاد من هذه الخطط التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمناسبة سؤال الأستاذ الفاضل بهذه نسخة من الكتاب ويعذرني على الشرح. ليتكم تعطون نسخة لأن جايب كتاب مع منا.
خايف.
الشيخ خالد عطها الآن ودها له. بس تاخذ النسخة وتسامحني الله يبارك. قول مجاهد وليس قول. الشياطين والجن أو عالم الجن وعالم الشياطين هذا عالم غيبي مغيب عنا، والله عز وجل وصف المؤمنين بقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وجاءت أوصاف كثيرة جدا للشياطين في القرآن والسنة، وكل صفة جاءت لهؤلاء في الكتاب والسنة نؤمن بها ونصدق بوجود هذا العالم وتلك الصفات التي ذكرت عنهم في كتاب الله، ونؤمن بأن الشيطان له جنود وأن جنوده كثر وأن مهمته وجنوده إغواء بني آدم. حتى جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أن الشيطان ينصب عرشا لنفسه على البحر، وإذا أصبح بث جنوده ويقول لهم من ويضع عنده التاج ويبث جنوده ويقول من أضل منكم اليوم مسلما فألبسه التاج، فينتشر جنوده، فيأتي أحدهم ويقول لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له لا 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 من المشايخ في الحج. وين الكتاب حقي؟ بقرأ عليكم أثرين وبعدين أجيب على عنوان الحج ومكانة العلماء. نقلت من السير سير أعلام النبلاء للذهبي، قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنه يحبنا ويفيدنا. وقال الذهبي رحمه الله: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده، لإمامته وعلو إسناده. فالحج حقيقة فرصة عظيمة لمن يأتون من الآفاق ومن أنحاء الدنيا ليلقوا العلماء. وأذكر أنني لقيت مرة حاج جاء من الجمهورية الإسلامية، لقيت مرة في الميقات على حياة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فسألني السؤال ثم قال لي بعد السؤال: أنا والله فرح جدا بالحج، إن شاء الله سوف أرى بعيني ابن باز، إن شاء الله أرى بعيني، والله أنا فرح بالحج سأرى الشيخ ابن باز في مكة. جاي ويعني حريص جدا أنه يرى الشيخ عبد العزيز ابن باز. الحج حقيقة فرصة عظيمة للالتقاء بعينه، استفادة من علومهم ومجالستهم واستفادة من توجيههم ونصحهم. وكان في قديم الزمان لا يتهيأ مثل المواصلة والاتصال بأهل العلم إلا في مثل هذه المناسبة لبعض طلبة العلم، ويتيسر لطالب العلم في الحج أعداد كبيرة من أهل العلم، وهذه من النعم العظيمة. أيضا في الحج تظهر مكانة العلماء وحاجة الناس إليه، تظهر مكانة العلماء، وكل يعرف قيمة العلماء. تجد كل حاج محتاج إلى أهل العلم ويسأل وين العلماء، وين العالم الفلاني، وين كذا، لأنه يريد أن يسأل. وهذه المكانة للعلماء التي تبرز في الحج هي حقيقة من الدروس التي تستفاد من الحج. إذا كنت في حجي خطوة بخطوة أسأل العلماء، ولا أريد أن أقع في خطأ أستفيد من العلماء. أيضا أعمال الدين الأخرى، الصلاة، الصيام، المعاملات إلى غير ذلك، ينبغي أن يحرص المسلم على الاستفادة من أهل العلم، عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و رأيتم نفسي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.
الله الشيخ، الله خيرا، الله جل وعلا أن يجعل مقالة عن موزين حسناته، وصلى الله وسلم على